بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحل الحلال ورغبنا فيه وحرم الحرام ونهانا عن اقترافه واجتنابه ونهانا عن اقترافه وعن أكله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خير من أبان شرع الله عز وجل فدعا إلى ما يحبه ربنا ويرضاه ونهانا عما يسخطه سبحانه ويأباه. أصلي عليه وأسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الإخوة، فإن الله عز وجل أنزل علينا هذا الشرع العظيم وهذا الدين الحنيف لنتعبد لله عز وجل به، وأنزل علينا كتابه القرآن لا لنقرأه فقط، ولكن لنقرأه ونؤمن به ونعمل بمحكمه ونرد إليه متشابهه ونحل حلاله ونحرم حرامه. والناس في هذه الدنيا في دار امتحان ودار ابتلاء، وإن أعظم ما تشرئب إليه النفوس وتطمح إليه الأغراض حب المال الذي جعله الله جل وعلا مركوزا في النفوس. كلا بل تحبون المال حبا جما، ولهذا المال هذا الأمر المستودع عند الإنسان، لأن المال ملكك له يا أيها الإنسان ملك محدود، ليس ملكا مستقرا دائما، وإنما يوشك أن تدع هذا المال لمن وراءك وقد أخذته ممن قبلك، إن كان بالوراثة أو بالهبة أو بالبيع والشراء الذي به قوام الدنيا وأحله الله عز وجل لأجل ذلك. فقال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا المال سيسأل عنه العبد يوم القيامة سؤالين: الأول، من أين اكتسبته؟ كيف جاءك هذا المال؟ هل جاءك من وجهه الشرعي الصحيح الذي أباحه الله وأباحه لك رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جاءك المال من وجه خبيث محرم نهاك الله عنه ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وبين هذا وهذا أشياء مشتبهة لم تتبين للناس، فيتحرك فيهم أنواع الدواعي والموجبات، وأعظمها حبه للمال وتعلق نفسه به، فربما حمله ذلك مع ضعف الديانة عن أن يتغاضى عن هذه الأمور المشتبهات، والتي هي في مشمول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، في رواية: وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه فلم يلحقه في ديانته ربه جل وعلا ملامة، واستبرأ لعرضه فلم يتهم في أكل هذا المال المشتبه الذي ربما إنه أكل مال غيرك من المسلمين أو من المعصومين. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أن وقوعه في الشبهات ذريعة ووسيلة إلى أن يقع في الحرام. مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأوضح مثال لما قال: كالراعي يرعى حول الحمى، وهو المكان المحمي إما لملكه أو محمي لجنس وصدقة وما إلى ذلك، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. متى؟ إذا وقعت المشتبهات والشبهات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى. فالملوك وممالكهم ونطاق إماراتهم لها حمى وحدود. ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. ستسأل أيضا عن هذا المال فيما أنفقته، في أي سبيل أنفقته، وليس لك من المال يا أيها المسلم إلا ما أكلته في دنياك أو قدمته لأخراك، وما قدمته لأخراك هو المال الذي يبقى لك عند الله ذخرا، وكذلك ما أكلته في نفقتك الواجبة على نفسك وعلى أهلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: كلنا يا رسول الله ماله أحب إليه من مال وارثه، أي مما يتركه بعده. لماذا؟ لأن المال إذا جمعته لورثتك فأنت المسؤول عن جمعه المحاسب عليه، أما هو لهم فهو الغنيمة الباردة. إذا علمنا هذا يا أيها الفضلاء فإنه اشتهرت في هذه الأزمان المتأخرة مع رقة الديانة وضعف الوازع الديني وتكالب الناس على الدنيا وعلى الأموال، اشتهرت أنواع من المعاملات، سأتطرق إلى أهمها من باب التنبيه والتنويه، وإلا فاستيعابها في هذا المقام متعذر علي وعليكم، والكلام أحسنه ما قل ودل، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما قال الأولون. لنعلم يا أيها الإخوة أننا بلينا في هذه الأيام بكثرة الأسئلة يوميا من المسلمين من السائلين والمستفسرين عن أنواع من المعاملات كلها تدور على القروض من المؤسسات المالية والبنوك وأمثالها. ولهذا لا تكاد تجد أحدا سالما من هذا الأمر، يظنه الجم الغفير أنه غنيمة في أخذه القرض من هذه المؤسسة أو من تلك، ثم قبل أن يكتمل في تسديده هذا القرض على ما فيه من شبهات أو محرمات أو من لف ودوران تجده يطلب قرضا ثانيا، فيبقى عمره كله وهو يقترض وربقته في أيدي من أقرضه إلى أن يقع في قلب الدين، حتى وجد في مجتمعاتنا أن الغني والفقير، المحتاج وغير المحتاج له عند هذه المؤسسة وعند البنك وعند غيرهم ديون وقروض. وهذا هو النظام الرأسمالي المقيت الذي هو من أعظم أسباب انهيار أنظمة أهله، لأنه من أعظم وسائل وذرائع أكل المال بالباطل. هذه المسألة مسألة مهمة، ويجب أن نلقي لها بالنا واعتبارنا، ولا نستغفل فيما يعرض في وسائل الإعلام وفي الصحف من أنواع التسهيلات ونسبة الفائدة على القروض المتدنية، فإن ذلك كله من باب استجلاب الناس إلى هذه المؤسسات، فيبقى رقا لهم ومذلولا لقروضهم التي أقرضوها إياه. وعندئذ نرى حالنا وحال الناس، نستسقي الله المطر فيتأخر. عند الواحد منا الآلاف من الريالات لكنها منزوعة البركة. تذكروا قبل سنين كان المال اليسير يكفي البيت والأسرة بأعدادها الكثيرة ولا يحتاجون إلى غير ذلك، فما هي القيمة الشرائية للريال؟ كانت ذات قيمة. الآن ينفق الإنسان في يومه وليلته العشرات وربما المئات من الريالات وهو لا يستفيد منها، لأن البركة قد مضت ومحقت إلا أن يشاء الله لما احتال الناس على هذه المعاملات بأنواعها. وإذا علمنا ذلك وأدركنا هذه الخطورة فإنه يجب علينا أن نتبين الحلال فنأتيه والحرام فنتجنبه والمشتبه فنتركه سلامة لديننا وأعراضنا وتخفيفا علينا من تبعة السؤال والحساب عليه يوم القيامة. نعم يا أيها الإخوة، ولا يضيرنك ولا يهولنك يا رعاك الله أن فلانا وعلانا اقترض مالا ومبلغا واشترى سيارة وبنى بيتا وأسس وفعل، فكل ما يفعله الناس هي من أمور الكماليات إلا القليل النادر، والقليل والنادر لا حكم له. من أكثر ما يأتي السؤال عنه ما يتعلق بالتورق، هذه المعاملة الشهيرة التي هي من أشهر أنواع المعاملات التي هي أعظم وسائل القروض عند المؤسسات المقرضة، المؤسسات المالية والبنوك والأشخاص وغيرهم. التورق يا أيها الإخوة سمي بالتورق نسبة إلى الورق وهو الفضة، لأنها هي المقصودة وهي أكثر عملات الناس قديما وحديثا. الذهب نسبته في التعاملات قليلة، وكان الذهب في الماضي في الدنانير، وتطور الدينار إلى أن كان مغشوشا، بمعنى أن يكون نسبة الذهب فيه قليلة. أما الفضة فهي أكثر تواجدا وتداولا في أيدي الناس من الذهب، وبه تمضي أمورهم في الدراهم، ولهذا سمي بالتورق. والتورق وهو أن يأخذ سلعة فيبيعها ولا يشتريها بمال حاضر، وإنما بمال مؤجل فيوفي صاحبها على أقساط، لأن المقصود ليس المال، ليست السلعة، وإنما المقصود المال يتيسر له أمره ويمضي فيه حوائجه. التورق العلماء اختلفوا فيه من حيث الأصل، فذهب جمع من أهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو المشتهر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن التورق لا يجوز إلا عند شدة الحاجة إليه، وذهب بعض أهل العلم إلى منع التورق بالأصل، لأن التورق حيلة على الربا، ومنهم من أجازه بإطلاق، وهذا القول ضعيف في إجازته بالإطلاق، وإنما أصح الأقوال فيه هو القول الأول أن التورق الصحيح السالم والبريء من الحيلة أنه جائز عند الحاجة إليه حاجة ماسة لتمضي فيه مصالح الناس وأمورهم، أما يتورق لأجل الكماليات فإن القول الصحيح تحريم ذلك. وأكثر حاجات الناس من الكماليات الآن للأسف الشديد، عنده سيارة مضت له بمصالحه، لكن سيتورق لماذا؟ ليشتري سيارة جديدة يباهي بها أصحابه وجلساءه وجيرانه وأقاربه، عنده بيت يكفيه ويسده، لكنه يتورق ليشتري بيتا أفخم أو أثاثا أفخم أو لباسا أفخر مما هو عنده وعليه. والتورق والحالة هذه محرم بناء على هذا الأصل أنه ليس لأجل الحاجة. التورق المشروع أن تأخذ سلعة من أي أنواع السلع، سيارة أو حديدا أو أرزا أو آلات كهربائية، إلا الذهب والفضة، لأنه لا يصح بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، الدراهم بالدراهم. تأخذ سلعة ثم تقبضها القبض الصحيح بالأجل، تأخذها ممن ورقها منك بالأجل وتقبضها قبضا صحيحا، وتذهب أنت تبيعها فتستفيد من سيولتها، أي أنك تسيل هذه السلعة إلى دراهم، إلى أوراق نقدية تقضي بها مصالحك من ريالات أو دنانير أو جنيهات أو دولارات أو يورو أو غيرها من العمل المتداولة عند الناس. التورق بهذه الصفة ما حكمه؟ جائز عند الحاجة، ليس جائز مطلقا، وإنما عند الحاجة إليه. أخذت السلعة وملكتها، كيف تملك السلعة؟ كل سلعة تملك بحسبها. إن كانت السلعة سيارة فالعرف المتعارف به عندنا أن السيارة تملك بماذا؟ بأحد وسيلتين، إما بالبطاقة الجمركية، وهذا لمن؟ للمستفيد الأول من المورد أو الوكيل أو الموزع، أما المستفيد الثاني والثالث والرابع لا بد أن تنقل باسمه فيما يسمى بالاستمارة. الحالة الثانية أن تملكها بالاستمارة الصادرة من الجهات النظامية، بهاتين الوسيلتين تملك السيارة. أما ما يفعله الشريطية والسماسرة والدلالون يقول حرك السيارة رحبها وجبها في المعارض، فهذا ليس ملكا صحيحا. السيارة ما هي بناقة يا أخواني، ولا هي أجهزة كهربائية تملكها بماذا؟ بأن تحركها، إنما ملكها بما تعارف الناس عليه، والعرف في هذا معتبر، تقول الله جل وعلا خذ العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعرف الذي لا يخالف الشرع وإنما جاء الشرع باعتباره معتبر. إذا تورقت من مؤسسة مالية، من بنك، من مصرف، من مؤسسة تجارية، من شخص سيارة، اقبضها قبضا صحيحا ثم انزل بها إلى السوق وبعها. وإن لم تحركها مدام أن الأوراق الرسمية، أما البطاقة الجمركية للمستفيد الأول أو الاستمارة باسمك فتصرف بها، وإن بقيت السيارة في عينها عند المعرض أو عند الموزع أو عند الوكيل، لأن هذه الأوراق الثبوتية ملك صحيح لك في هذه السلعة، ثم تبيعها وتأخذ نقدها وتقضي به حاجتك التي دعتك لهذا التورق، وتقسط على صاحب السيارة قيمتها ولو زاد عليك القيمة. السيارة تسوى 50 قسطها عليك ب70، فإن 70 أي 20 مع 50 في مقابل الأجل. السلعة إن كانت حديدا فلا بد أن تقبضه، إن كانت أرزا لا بد أن تقبضه، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع التجار السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه الترمذي وصححه ورواه ابن ماجه وأحمد، وهو حديث أصل من أصول البيوع والمعاملات المالية، لا تبع ما ليس عندك. التورق بهذه الصفة التي ذكرتها لكم فيها تعب وفيها عناء، وهي جائزة عند الحاجة. مما يكثر السؤال عنه في التورق الآن التورق بالأسهم، لأن بيع الأسهم سهل وحملها ليس بالمكلف، والأسهم هي أجزاء مشاعة في شركات يبيع الإنسان منها نصيبة في سوق الأسهم، في سوق البورصات، في التداول. والتورق في الأسهم لا يصح إلا بشرطين مع كثرة وقوعه الآن في عامة المؤسسات المالية وغيرها. الشرط الأول أن تكون الأسهم في شركات مباحة نقية غير محرمة ولا مختلطة مشتبهة. إذا تسأل عن الشركات المساهمة المباحة النقية فتكون أسهمك المتورقة منها، لا من شركات محرمة أو من شركات مختلطة. الشرط الثاني أن تقبض هذه الأسهم. كيف تقبضها؟ تنشئ لك أو ينشئ لك المصرف أو البنك أو المؤسسة المالية محفظة باسمك، ومن نعمة الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من نعمة الله علينا أن النظام في بلدنا الذي يحكم بشرع الله ويتحاكم فيه العباد إليه أنه يلزم كل متعامل بالأسهم أن ينشئ له محفظة باسمه تربط بماذا؟ برقم هويته الوطنية بين قوسين برقم بطاقة الأحوال، سواء محفظة محفظتين ثلاث بحسب تداولك. إذن لابد أن تكون الأسهم ماذا؟ مباحة نقية. ثانيا تقبضها بأن توضع في محفظتك وأنت الذي تبيعها، لا تعطي موظف البنك الذي قبضك إياها وضعها في محفظتك أمرا بالبيع، فعندئذ هذا يؤول بنا إلى العينة، وهذا ما يسمى في العرف الاقتصادي المعاصر بالتورق البنكي المنظم، والذي أفتت فيه اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية، مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة في مكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، ومجمع البحوث في الأزهر، وكثير من الهيئات الشرعية المعتبرة بأنه حرام لأنه عينة بحيلة، والذي ربما سمي بالعينة الثلاثية أو يسمى بالتورق البنكي المنظم أو بغير ذلك من الأسماء الكثيرة. وهذا للأسف هو الصورة المشتهرة الآن عند كثير من المؤسسات المالية والبنوك، بل وعند الأفراد الذين يقسطون السلع، وسأضرب لذلك أمثلة يتبين بها هذا الأمر. يذهب الرجل المحتاج للسيولة لزواجه أو لبناء بيته أو شراء سيارة، إذا قلنا بأن له حاجة دعته إلى ذلك، أما إذا كان من باب الكماليات فهذا الفعل محرم كما ذكرت في أصل هذه المسألة. يذهب إلى الجهة المورقة التي عندها سيولة، إن أعطاك دراهم 50,000 نقدا تردها بعد مدة شهرين ثلاثة سنتين بحسب الاتفاق بينك وبينه، بأزيد من ذلك هذا هو القرض الربوي الذي هو عين ربا الجاهلية، ربا فضل ربا نسيئة. كثير من هؤلاء يحتال على هذا الأمر، لأننا في بلد والحمد لله يقال أنه محافظ، أي محافظ على أحكام الله، والحاجة داعية إلى السيولة، والناس لا يقبلون بذلك إلا من طبع الله على قلبه يقبل بالربا، أو يظن أن الربا لا يجري في هذه العملات والفلوس، وإنما الربا خاص بالأصناف الستة التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام، كما هي دعاية بعض المعاصرين الآن، ويقول إن الأوراق المالية والأنواط التي هي العملات الورقية لا تجري فيها علة الربا، مخالفة لما عليه جماهير العلماء وما عليه الفتوى في هذا البلد. يذهب إلى المؤسسة المالية فيقول أنا محتاج 100,000، يقول تعال نعطيك أسهم ونبيعها لك. فهذه الأسهم في الحقيقة حيلة، تملكها وبيعها حيلة، هم في الحقيقة أعطوه 100,000 ليستوفوا منه كم؟ أزيد منها بحسب المدة 120، 130، 150 بحسب المدة التي يسدد فيها، حيث أنهم يضمنون حقهم فيربطون راتبه الذي ينزل عندهم فيستوفون حقهم منه. ذهب الكفيل، والتعامل بالكفيل والكفيل الغارم والرهن أصبح الآن على الراتب، ولا تكاد تجد مؤسسة مالية إلا وتورقك أو تقرضك على الراتب ليستوفوا حقهم. إذا فعلوا ذلك فإن هذه السلعة من أسهم أو من سيارات أو من حديد أو من بلاتين كما كان موجودا قبل سنين، أو من أرز كما هو الآن عندهم، أو ربما ما يأتي في المستقبل من أنواع الأجهزة الأخرى، إذا وكلتهم بالبيع فإن حقيقة هذا العقد حقيقته دراهم بدراهم، وهذا هو حيلة على العينة التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لأن هذه كبائر، فالعينة كبيرة، وترك الجهاد والاشتغال بالزرع وأذناب البقر كبيرة، مورثتان للذلة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هي العينة؟ العينة تأتي إلى من عنده سيولة، عنده مال، وتقول بعني هذه السلعة. أي سلعة؟ نقول سيارة، طيارة، رز، سمنت، حديث، إلى أجل، يعني يعطيك القيمة في المستقبل بالأجل، سواء الأجل شهري أو أسبوعي أو بعد مدة معينة. ثم تأخذ هذه السلعة وتبيعها على من؟ على هذا الذي باعك إياها بقيمة أنقص لكنها حالة. تقول بعني سيارة مؤجلة، يقولك السيارة مؤجلة أبيعك إياها، هذه السيارة اللي من نوع فورد أو جيمس أو تويوتا أو نيسان ب100,000. ثم تأخذ هذه السيارة وتبيعها على من باعك إياها حالة، يقول خذ أبيعك إياها ب80,000 نقدا. السيارة وش هي بالحقيقة؟ حيلة على ماذا؟ على هذا المال، قرض 100 ب80، فأنت قبضت 80 سدد 100، فصارت العينة عندئذ محرمة لأنها حيلة على الربا، والربا حرام، والحيلة عليه أشد حرمة. ولهذا لما احتال فئام من عباد الله على أحكام الله فأحلوا الحرام وحرموا الحلال بحيلتهم كان جزاؤهم العقوبة المتعجلة. قاتل الله اليهود، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم الله عليهم الميتة جملوه، حرم الله عليهم شحوم الميتة، جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، وهؤلاء في أهل القرية، واسألهم عن القرية التي كانت حادث البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تدرون أي قرية هذه؟ إنها ليست بعيدا عنكم، هي قرية أيلات المقابلة لمدينة العقبة في رأس أحد شقي البحر الأحمر. وهؤلاء في هذه القرية كانوا يهودا لكنهم احتالوا على أمر الله، ناهم ربنا عن أن يصيدوا يوم السبت فابتلاهم فأصبحوا يرون السمك يوم السبت شرعا أي كالأشرعة على وجه البحر، فإذا ذهب السبت ذهب هذا الحوت هذا السمك، إما يغور في الأرض أو يرجع إلى بحر آخر لا يستطيعون أن يطلبوه، يبتعد عنهم. فقال قائل منهم انصبوا شباككم يوم الجمعة وخذوها إيش يوم الأحد، ففعلوا ذلك. أليس هذا حيلة على أمر الله؟ احتالوا على أمر الله بزعمهم أنهم يستغفرون الله عز وجل، ما صدنا يوم السبت. وهذا كما فعل بعض الناس في الظاهرية المقيتة. فانقسم الناس في هذه القرية إلى ثلاث فئات، فئة فعلوا ذلك ورضوا به، وفئة أنكروا ذلك وأعلنوا النكير عليه، وفئة سكتوا فلم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن المنكر. فقص الله علينا عز وجل في القرآن في سياق هذه الآيات من سورة ألف لام ميم صاد الأعراف أنه ماذا؟ عذب وأهلك الذين احتالوا على أمر الله، فقلبهم إلى ماذا؟ إلى قردة وخنازير، ثم محقهم وأهلكهم، ونجى الذين كانوا ينهون عن السوء والذين قالوا لقومهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون، وسكت عن الصنف الثالث فقال كثير من أهل العلم إنه لحقهم العذاب كالصنف الأول، لأنهم لم يأتمروا بالمعروف ويأمروا به، ولم يتناهوا عن المنكر ويجتنبوه. هذا مقدار الحيلة على شرع الله، والعينة حيلة على الربا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا سيأتي في أمته وفي زمان أمته التبايع بالعينة ليحتالوا بها على الربا، لأن المال قد جرى بين الناس وكثر وفاض المال فيضة عظيمة، والناس يقلد بعضهم بعضا، الجلسة في مجالسهم والأصحاب مع بعضهم، ما شأنهم؟ والله أخذ قرض، والله أخذ لي بضاعة، هذا حديثهم. ثم يستهين بهذا على مبدأ مع الخير يا شجرة، ولا على مبدأ الموت مع الجماعة إيش؟ رحمة. ولا يظن أن المسألة لها هذه الخطورة وهذه الشناعة عند الله عز وجل. إذن اسمعوا بارك الله فيكم، العينة محرمة، والتورق البنكي المنظم هو كالعينة من حيث الحقيقة، وإن كانت الصورة تختلف بعض الشيء، من حيث الحقيقة لأن السلعة صورية في عملية التورق البنكي المنظم، الأسهم في محلها، السيارة في محلها، الرز في محله. ولهذا من حيلهم يقولون في الرز: إن كان في جدة اذهب استلمه من المستودعات في الرياض أو في الدمام، وإن كان في الرياض والدمام قال رحل جدة استلمه من البحر، من السفن في البحر. يعجزون هذا المتورق ليفوض البنك أو وكيل البنك المرتبط به من الشركات التجارية التي تودد الرز أو الحديد أو السيارات أو الأجهزة أو الأسهم أو غيرها، وكلهم بالبيع وخذ ما أتيت أنت بطلبه من السيولة المادية المالية التي تنفذ فيها حاجتك. هذا التورق البنكي المنظم شبيه بالعينة، ولهذا فطن له العلماء وحرموه، لأن فيه حيلة على التعامل المحرم، والحيلة أعظم حرمة من مجرد التعامل المحرم في ربا أو في نجش أو بيع الإنسان ما ليس عنده. ولهذا وجد، وهذا ليس بالأمر الغريب، أنه لما اكتشف هؤلاء قيل لهم: حملنا هذا الرز، أعطونا إياه، أو الحديد أو السيارات، فيأتي الموظف ويتلكأ تلكؤا عظيما، فإن أصر هذا المتورق قال الموظف: تعال بكرة أو بعد بكرة، حتى يعجزه ولا يسلمه هذه البضاعة، مما يدل على تحقق أمر الحيلة فيها. إذن التورق الذي يجوز ما هو؟ التورق الذي يجوز أن يكون عند الحاجة، هذا أولا، ثم إذا دعت الحاجة تذهب وتأخذ السلعة التي تورقتها بيدك، تقبضها قبضا صحيحا، إن كانت سيارة بالاستمارة، إن كان بيتا بالصك، إن كانت أرضا بصكها، إن كانت سلعة مما تحاز كرز وحديد وأجهزة تقبضها، إن كانت بطاقات سوى كما عند المتعاملين من أين؟ من ذوي رؤوس الأموال القليلة، فتقبض هذه البطاقات بيدك وتأخذها معك، هنا يكون التورق صحيحا. وإن كان في الأسهم فلا بد فيها من أمرين: أن تكون أسهم شركات مباحة نقية غير مختلطة ولا محرمة، وأن تقبضها في محفظتك وأنت الذي تبيعها بنفسك، إما تنزل لصالة التداول وتبيعها، أو تبيعها عبر منافذ الإنترنت والحاسوب كما جرت عليه العادة عند من يعرف ذلك. بهذا يكون التورق صحيحا، وما سواه فليس بصحيح. من صور البيوع المحرمة عند الناس اليوم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، كيف يكون ذلك؟ وهذه شهيرة الآن حتى مع الزملاء بعضهم مع بعض، ومع الموظفين بعضهم مع بعض، يكون عند بعضهم سيولة ويعرف أن صاحبه بحاجة مال، سيتزوج، يبني بيتا، يحتاج سيارة، له حاجة، أخوه سيتزوج ويعينه، ما عنده سيولة، فيقول له صاحبه تعال أنا أقرضك، والقرض الحسن الآن للأسف تعطلت وجوهه عند كثير من الناس. في زمن ماضي كان القرض الحسن شعارا لأهل هذا البلد ولأهل الصلاح فيه، شعارا لهم، يوسع الغني على الفقير أليس كذلك، ويمهله إذا جاء بالمال حمد الله، وربما إذا تأخر عفى عنه. وهؤلاء لهم عند الله عز وجل الأجر العظيم لما جاء في النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة من مدح هؤلاء والثناء على فعله. القرض الحسن الآن قل وندر عند الناس، ليه؟ لأن هناك من يأخذ المال ولا يفي به، ولا لا يا أخوان، ويعطله ويماطل صاحبه فيه، فسد هذا المبطل المفسد على إخوانه المساكين، أفسد هذا الطالح على الصالحين. الآن يأتي هذا يقول تعال أنا أقرضك، وش تبغى؟ يقول أبغى بيت أو أرض أو سيارة، فيتفق هو وإياه على الأقساط وعلى النسبة ويكتبون عقد، ثم يذهب فيأتي له أو يشتري له السيارة أو يشتري له بطاقات سواء أو يشتري له الأرض أو يشتري له البيت. ما حكم التعامل بهذه الطريقة؟ حرام. لماذا حرام؟ لأن هذا المقرض أو هذا البائع باع ذلك الرجل، باع صديقه، باع المتعامل معه بضاعة لا يملكها، لم يملكها ولم يحزها ولم يشتريها، وإنما ذهب يشتريها له بعدما ربط الاتفاقية بينه وبين صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لحكيم بن حزام رضي الله عنه في حديثه الطويل العظيم: لا تبع ما ليس عندك. ونهى النبي، وهذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه وصححه الترمذي، لا تبع ما ليس عندك، لأن هذا من أعظم أسباب الغرر والجهالة وإفضاء المنازعات عند الناس، وهو ذريعة إلى ماذا؟ إلى الربا، لأنه باعه أمرا لا يملكه ثم ذهب وتملكه وباعه بعدما تيقن أنه باعه وكتب عليه الكمبيالات والديون والمكاتبات. وقال صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يقتال وحتى يحوزه التجار إلى رحالهم، ومعنى ذلك أن يملكوه الملك الصحيح المستقر الذي لهم فيه التصرف في هذا الأمر الذي اشتروه. هذه مسألة مهمة. كيف تصنع إذا علمت أن صاحبك يريد سلعة وهي ليست عندك؟ اذهب واشتريها حتى لو اشتريتها لأجله، فإذا اشتريتها وملكتها الملك الصحيح كل بحسبه، عندئذ بعها عليه بيع الأجل، بيع التقسيط، بيع المرابحة، بأي اسم سمي، لكن لا يصح أن تبيعه شيئا إلا وهو عندك مملوكا لك، ولا تربط معه بأنواع الكلام إلا والبضاعة عندك. بطاقة سواء كثيرا ما نسأل عنها يا أخواني، وهي أكثر ما يتعامل به عند من يريدون مبلغا يسيرا من 5,000 إلى تقريبا كم؟ 20,000-30,000، يعني ما يتداول به صغار التجار كما يقال. بطاقة سواء ما هي؟ هي بطاقات تخول لك المنفعة في اتصالات هاتفية في شركة فلانية أو العلانية. بيع البطاقات صحيح لأنه بيع منفعة ينتفع منها هذا المتصل أو من يستخدم هذه البطاقة، لكن لا بد أن تكون البطاقة سارية المفعول، ما تكون قد انقرض مفعولها وقد مضت عليها فائدتها، ولا بد أن تكون البطاقات مملوكة لهذا الذي باعك إياها بيعا بالأجل. ولا يجوز أنك إذا أخذت هذه البطاقات من محمد أن ترجع وتبيعها على محمد بنقد وهو باعها عليك بنسيئة وبأجل، فإنك إذا فعلت ذلك وقعت في العينة. يقول لك محمد الذي باعك أو سيبيعك بطاقات سواء، بطاقات الاتصال المدفوع، نسميها سواء لأن هذا عرفها عند الناس، والتي سواء أو حلا أو غيرها، يقول لك أنا أبيعك هذه البطاقات التي قيمتها 10,000 ريال ب15,000 إلى سنة، يجوز ذلك، لكن بشرط أن تكون البطاقات مملوكة له، مو بيروح يشتريها على شأنك ثم يقبضك إياها، وأنت لا تريد البطاقات وإنما تريد ماذا؟ النقد والسيولة، تبيعها على غير محمد أو على غير وكيل محمد والمتعامل معه، تنزل للسوق تسوي عليها مزايدات حراج مساومة وتبيعها، ولا تبيعها على من أقرضك إياها بالأجل لئلا تقع في العينة. من صور البيوع المحرمة، وأنا قلت للإخوان أني لن أطيل، وهي الصورة الثالثة، كم أخذنا؟ نصف أو أكثر؟ أكثر من نصف. إذن أستأذنكم بأن أذكر هذه الصورة المشتهرة الوحيدة وأكتفي بها، لأني وعدت الإخوان أن لا أطيل، لأن هذا المقام أسئلته كثيرة وإشكالاته كثيرة، وإذا تكاثر الكلام أنسى آخره أوله. من صور البيوع المشتهرة عند الناس الآن في بيع السيارات، وأكثر للأسف حال الشريطية السماسرة في بيع السيارات، بيعهم باطل. السيارة باقية في المعرض على استماتها الأولى وقد تداولها 20 أو أكثر أو أقل من المتبايعين، وهذا يبيعها وهي باقية بمجرد أوراق مبيعات المعارض، هذا البيع باطل. لماذا؟ لأنه باع سلعة لم يستقر ملكه عليها، واستقرار ملك السيارة لك بأحد أمرين، إما ببطاقة جمركية فإذا بعتها على زيد من الناس تنقلها باسمه، أو بالاستمارة، ومعلوم أن الاستمارة إذا أخذت للسيارة ولوحاتها نقصت قيمتها كم؟ 1500 أو 2000، لا بأس حتى لو نقصت قيمتها، لأن نحن الذين أنقصناها بعرفنا هذا الفاسد. أما لو تعارف الناس على أن لا يصح بيع واحد للسيارة إلا بأن يملكها الملك الصحيح بالاستمارة، ذهب نقصان قيمتها ب2000 أو ب1500، فالذي أنقصها هو ممارسة هؤلاء السماسرة من الشريطية. بعض الناس من صور البيوع المحرمة، أذكر شيء ولا أنت أقف على هذا، في معارض السيارات قبل أن يقدم الإنسان على المعرض بمسافة كيلوين أو ثلاثة يجد اللي أشرون له، مهو ده واقعي أخوان، وهذا ظاهرة تزداد للأسف تزداد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الركبان، ونهى عن استقبال الجلب كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع الجلب أو لا يستقبل الجلب، فإن باع منه فورد سيده السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء رجع. هؤلاء الذين يستقبلون الناس عند أبواب الأسواق أو عند مداخل المدن، من يجلبون بضاعة، سيارة، غنم، حطب، خضرة، أنواع السلع ليشتريها منه قبل أن يرد السوق، حرم هذا العمل، وهو تلقي الركبان حرم لأنه مدعاة للجهالة والغرر. هذا الذي أقبل على السوق لم يعرف القيمة، فيخشى ماذا؟ يخشى يا أخواني أن يغبن، فإن كان الغبن غبنا فاحشا فإن الغبن الفاحش عندئذ، والحالة هذه ما حكمه؟ يجعل صاحبه بالخيار، إن شاء قبل البيع أي المشتري، وإلا رد البيع، لأن الغبن فيه خيار الغبن لصاحبه، له أن يرده وأن لا يقبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلسيده الخيار إما يقبل أو يرده. أما إذا كان الغبن غبنا يسيرا فهذا يتسامح به، مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وتلقي الركبان كما رواه مسلم في الصحيح. هذه يا أخواني أشهر الصور التي تشتهر في البيع. من ذلك أيضا بيع الصندوق العقاري، الآن في السنتين الأخيرتين لما كثرت والحمد لله فوائض الميزانية ووفق الله ولي الأمر إلى تعزيز صندوق التنمية العقاري، فأصبح ينزل الاسم بنحو أسرع مما كان في الماضي. بعض الناس ينزل اسمه وما عنده أرض، تصرف بأرضه التي قدم عليها للصندوق، أو ما عنده نية ماذا؟ بناء، يقول أروح أبيع سراي بهذا البنك، إما يبيعه بمال 60,000 50,000، عندكم كم هنا؟ 100، كم عندكم في هالمدينة هذه؟ القرض 300 لكن البيع يبيع كم؟ أي نعم، عندنا وصلت إلى 100,000، من 50 إلى 100,000. وبعضهم يقول لا ما أبيع بمال، بسيارة يجيب لي جيب شاص بين قوسين حوض أو هيلوكس غمارتين فل كامل، سواء بمال أو بما يشترى به المال. هذا يدخل في بيع الدين، وبيع الدين محرم لأنه حيلة على الربا. مثال ذلك من يبيع أرضا استحصل عليها بالمنحة، لكن منحة ما طبقت، خرجت المنحة من الأمارة من الديوان الملكي من البلدية برقم لكنها ما طبقت على أرض بمخطط، يقول بعني الأمر أمر المنحة وأنا راح أطبقها على المحل اللي أنا بي. هذا بيع لا يصح، لأنه باع شيئا لم يستقر ملكه له، والأرض إنما تباع إذا كان لها ماذا؟ صك. هذا عرفنا فيها في الزمن الماضي، الأرض والبيت تباع بالتخلية، يعطيها المفتاح خلاص صار البيت ملكه، الأرض يخلي بينه وبينها، يزرعها يحرثها يكون بينه وبينها. الآن في زماننا هذا ضبطت بالصك، إذا لا يصح أن تبيع أرضا منحت إياها إلا بصك معك. أما مجرد شراء الأرض بأمر المنحة قبل أن تطبق فهذا شراء محرم، وهو من أعظم أسباب الحيل وأسباب الرشاوي التي بدت تدب في مجتمعاتنا، وهي من أعظم أنواع الفساد الإداري، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لعن الله الراشي وهو دافع الرشوة، والمرتشي وهو إيش؟ آخذها وآكلها، والرائش وهو الواسطة السمسار بينها بينهما. للأسف الربا سمي بغير اسمه ليروج ويذيع عند الناس ويتعامل به المغفلون وأصحاب الشبهة، فسمي الربا استثمارا، سميت فوائد، سميت نسبة فائدة. كذلك الرشوة سميت بغير اسمها، سميت أتعاب، سميت خدمات، سميت إيش؟ عرقة جبين، تسمى بغير اسمها لتروج عند هؤلاء الجهال فيستمرئونها. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من أسباب سخطه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبع الحلال فيتعامل به ويتقوا الحرام ويجتنبوه، إنه سبحانه ولي ذلك. وإلى ما تيسر من الأسئلة، معتذرا إليكم على التطويل لأني اشترطت على الإخوان ألا أطيل، وكأنهم لعبوا علي واحتالوا علي فلم ينبهوني إلى ذلك، مع أن الشرط بيننا وبينهم كم؟ نصف ساعة، وأظن الوقت الآن أخذ أجد من النصف، العذر من الله أولا ثم منكم. هذا السائل يقول: صاحب الفضيلة، نشهد ونشهد الله على حبك، أقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من المتحابين في جلاله، المظلين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يقول في سؤاله: اشتريت سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك، وقد دفعت 18 شهرا وبقي مبلغا، ويبقى مبلغ حصة التمليك إما أن يدفع كاملا أو بالتقسيط، ولكنه يؤخذ عليه زيادة 7,200 ريال، يدعون أنها تأمين، ما حكم ذلك؟ أنا قصدا ما دخلت في هذه المسألة لأن ذيولها كثيرة. التأجير المنتهي بالتمليك لا تكاد تجد الآن جهة بيع سيارات إلا وتتعامل بهذه الطريقة، أليس كذلك؟ سموه تأجيرا منتهيا بالتمليك، أو تأجيرا مع وعد التمليك، أو تأجير مع آخر دفعة، كلها أسماء حقيقتها واحدة. وهذه المسألة بحثتها هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بحثا مستفيضا، وخرجوا بقرار أغلبي بتحريم هذا التعامل، لأنه عقد اشتمل على بيعتين وعلى عقد وشرط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ما هو البيعتان؟ هذا لما قال تأجير، التأجير بيع منفعة ينتهي بتمليكك السلعة و والسلعة تملي بيعها تمليك مادة عين، فاجتمع فيها البيعتان، بيع منفع وهو التأجير، وبيع عين وهو التمليك. ولهذا أرح نفسك وإن وقع الناس فيه، فالتأجير المنتهي بالتمليك حرام. بعض الناس يقول ما دريت، نقول هذا منك أنت، لما لم تسأل؟ أنت في بلد والحمد لله تكاثر فيه العلماء في كل مكان، عدم سؤالك من تقصيرك، وتتحمل نتائج وجراء تقصيرك. هذا السائل يقول: اشتريت قطعة أرض وأخذت قرضا من البنك، وطريقته أنه اشترى أسهما وباعها وحول لي المال، ولكن سؤالي أن الحاجة للقطعة هذه غير ماسة، ولكنها بسبب جوار قطعة لي أخرى. أولا، شراؤك لقطعة الأرض إن كان من حر مالك فلا بأس، أما إذا كان الملك البنك هو الذي اشتراها لك واشتراها عن طريق الأسهم وهو الذي باع الأسهم، فهذا هو التورق البنكي المنظم الذي بينا لكم أنه حرام، لأنه حيلة على العينة وحيلة على الربا. هذا السائل يقول: أريد التورق من أجل البناء للتوسعة على أولادي بأجار مخفض، فهل يجوز ذلك؟ فالفائدة لي وأولادي الذين ظروفهم المادية صعبة. نعم، إذا كانت الحاجة كما تقول في ظروفك وأولادك المادية صعبة وأن الأجار يتعبهم، فلا بأس بهذا التورق. تورق لماذا؟ لتبني لهم بيتا يسكنون فيه. لكن انتبه إلى التورق المحرم، وإذا أخذت سلعة فاقبضها قبضا صحيحا وبعها أنت، وإذا أخذتها وبعتها أنت، وإن زادت قيمتها مقابل الأجل فلا بأس بذلك، لأن بيع التقسيط الذي ترتفع معه قيمة السلعة مقابل الأجل صحيح في قول جمهور العلماء. أكثر الأسئلة في التأجير المنتهي بالتمليك بينا لكم حكمه. يقول: يا شيخ، الكلام الذي قلت عن التورق هو الذي يحصل في جميع البنوك، والذي يشجع الناس على أخذ الفتاوى الموجودة في البنك من أشخاص من هيئة كبار العلماء. من أفتى الناس بمثل هذا يتحمل تبعة فتياه. وأنت يا أيها المسلم ماذا تعمل؟ ما هو بتبحث عن مسألة أفتى بها أي واحد لأنك تشتهيها وتريدها وتريد أن تتعامل بهذا التعامل، فأنت عندئذ اتبعت هواك ومشتهاك. ولكن ابحث عن الحل، حتى ما أصابك في نفسك منه شكة أو ريبة فارفع هذه الريبة بماذا؟ باليقين. كما قلت لكم في حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وأنت إذا سألت فاسأل من تثق في علمه ودينه، واجعله بينك وبين الله. أما تسأل إنسان تعرف أن فتواه على حل هذه المعاملة وأنت غير واثق منها، لكن على منهج بعض الناس خل بينك وبين النار مطوع، فهذا لا يبرئ ساحتك وذمتك عند الله عز وجل. إذا تورق الشخص ثم تبين له أن تورقه محرم، ماذا يفعل؟ يرد السلعة إلى أهلها، مع أن المؤسسات المالية والبنوك تقطع عليك خط الرجعة، لكن قبل أن ترد في هذه المعاملة اسأل واستفسر. ولو أن تجوع يوما وتشبع يوم أخير لك من أن تأخذ من هذه المعاملات المحرمة. يقول: هناك مؤسسة عقارية تقوم بشراء المنزل من العميل ويتم الإفراغ في المحكمة، ويحصل العميل على المال الذي هو محتاج له، وحط المحتاج له بين قوسين، ثم يعود العميل لشراء منزله بالتقسيط عن طريق أحد البنوك، فيكون قد حصل العميل على التورق اللازم. فما حكم هذه العملية المتفق عليها مسبقا مع المؤسسة العقارية؟ إذا كانت المؤسسة العقارية تملك هذا البيت وباعتك إياه عن طريق مؤسسة مالية بنك أو غيره يمولها بقيمته، فهذا لا بأس به، بشرط أن لا تدفع لهذه المؤسسة العقارية أو لصاحب العقار ولا قرشا واحدا قبل إتمام العملية بينه وبين البنك. أما تذهب إليه وتعطيه مقدم أو عربون من عندك ويبيعك إياها وتذهب للبنك حتى يمولها لك، فالملك حقيقته عندئذ أعطاك نقدا مليون أو أقل أو أكثر وأخذ عليك زيادة عليه، وهذا هو قرض الربا. والسيارة أو البيت أو الأرض حيلة في هذا المعنى. البنك أو المؤسسة المالية تشتري لك السلعة ولا توقع لك على أوراق قبل شرائها وحيازتها بالصك، فإن وقعت على أوراق تكون ملزم فيها بالشراء، فأنت عندئذ اشتريت منهم ما لا يملكونه، وقد وقعوا في المحرم، والبيع المحرم باطل، لا تبع ما ليس عندك. فيأخذ البنك هذه العمارة أو الأرض أو الفلة ثم يشتريها، ولا بأس أن يكون بين البنك وبين صاحب هذا العقار خيار، شرط خيار لنا مدة شهرين، إما نأخذها ولا نرجعها عليك، لا بأس بذلك، لأن البيع بالخيار متنفس جعلته الشريعة، ثم تعرضها عليك بخيارك، إما تشتريها أو لا تشتريها. عندئذ يجوز لك أن تشتري هذه العمارة من هذه المؤسسة المالية ولو كان بأقساط مؤجلة، لأنهم يملكونها، واعلم أنهم لن يفرغوها باسمك. ليه؟ حتى يستوفون منك مالهم، فيبقى البيت مرهونا لهم أو باسمهم حتى تسدد آخر قسط عليك. أكثر الأسئلة في التأجير المنتهي بالتمليك، وبين لكم الكلام الواجب عليه. يقول: انتشرت الآن الملصقات الموجودة على الصرافات الآلية، وهو أن يقول أسدد القرض الحالي في هذا البنك كاش من قبل أشخاص وضعوا أرقامهم على هذه الملصقات ويأخذون فوائد بعد أخذ الثمن الجديد. هم يجعلون الفوائد من خلال سيارات أو سلع، وهذه الصورة ننظر في حقيقتها، حقيقتها قلب الدين، وقلب الدين نوع من أنواع الربا، ولهذا فتوى أهل العلم في اللجنة الدائمة وغيرها بتحريم هذا التعامل. يقول: حينما أريد الحصول على سيولة مادية وأرى توقيع الهيئة الشرعية، هل هذا يكفي؟ لا، لا يكفي أن ترى لوحة وكليشة موضوعة على المكتب ولو كانت محفورة بالحديد أو مكتوبة بالليزر أو بغيرها، لا تنخدع بهذا، وإنما اسأل وفي جيبك جوال وفي بيتك هاتف، فإن لم يكن عندك هذا ولا هذا عندك المشايخ في كل مكان، اسألهم عن هذه الصورة المعينة وابني ذلك على فتوى من تثق في علمه ودينه. يقول: أقرضت أحد الأشخاص مبلغ 2000 ريال، وحينما طلبناها منه ادعى عدم مقدرته، وأنا لا أعلم هل هو صادق أم لا، هل عليها زكاة علما بأن لها سنتين؟ الزكاة إذا كانت على مماطل، القرض على مماطل أو على إنسان ليس عنده وفاء، فليس فيها زكاة، حتى تقبضها تزكيها سنة واحدة. أما ما دام أنك ما قبضتها لأنه إما مماطل أو أنه إنسان معسر ما عنده، فليس فيها زكاة، فإذا قبضتها زكاها سنة واحدة. أما إذا كانت هذا المبلغ على إنسان قادر وباذل، لو تقول له عطني عطاك، ففيها الزكاة كل ما يحول عليها الحول. يقول: إذا أردت شراء سيارة معينة واخترتها ثم اشتراها لي البنك، ما الحكم؟ لا بأس، تقول: أنا بهذه السيارة اللي لونها كذا، موديلها كذا، صفاتها كذا، فل كامل فل مهوب كامل، ثم يشتريها لك الممول بشرط ألا يوقعك على كمبيالات ولا على أوراق ولا يربط مع الكلام بشرائك لهذه السلعة، وإنما تكون بالخيار، فإذا اشتراها أنت بالخيار تأخذها منه ولا من غيره، فهذا لا بأس به. يقول: يقدم الأخ أو القريب على البنك العقاري بمنحته ثم ينقلها لأخيه أو قريبه، وذلك على تقديم أكثر من شخص على أرض واحدة، لا بأس، لا بأس بهذه الصورة، بأن تقدم على أرض ثم تفرغ هذه الأرض لأخيك فيقدم عليها أخوك ثم يفرغها لشخص ثالث أو رابع، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، والحمد لله. هذا السؤال نخليها الأخير يا أخواني، أو هذه الثلاثة نخليها الأخيرة، لأني سأذكر لكم قاعدة في آخر هذا الأمر تريحكم جدا في هذه التعاملات، وتريحكم أيضا مما اختلف فيه المفتون المعاصرون في هذه المعاملات المالية. هذا يقول أو عن طريق الانترنت من الإمارات محمد، يقول عندما تمنح الدولة سيارة جديدة لتأجيرها في شركة من الشركات لمدة سنة مقابل مبلغ متفق عليه بيننا، هل إذا خرج لي الدور يجوز لي أن أبيعه، يجوز لي بيعه إذا كنت غير قادر على شراء السيارة؟ لا يجوز أن تبيع دورك في الشراء، الشراء أو الدور الذي تستحق به سيارة أو أرضا أو قرضا، بيع هذا الدور لا يجوز، لأنه حقيقة بيع ماذا؟ بيع الدين، هذا حقيقته، وإن كانت صورته أنه يبيع استحقاقه بالشراء، لكن العبرة استحقاقه بالدور، لكن العبرة بالحقيقة، فإن العقود كما سيأتي ينظر إلى هذين الجانبين. فهذه الصورة يا أخ محمد لا تجوز، لأن هذا يدخل في بيع الدين، وبيع الدين حرام. هذا يقول أخذت تمويلا من البنك ومشتركا مع اثنين في التمويل، وبعدها سددت تسديدا مبكرا وأخذت تمويلا آخر، وأنا أعاملهم على التمويل القديم، هل عملي صحيح؟ وأيضا يدفعون لي مبلغ قدر 700 ريال كل شهر، راضون عن ذلك، والمقسوم بيننا 680 كل شهر. هذا فيه إيهام هذا السؤال، لكن أنا لا أنصح الإخوان ولا أنصح الناس بتدبيل هذه التمويلات، يأخذ تمويل ثم يأخذ تمويل ثاني وثالث، وربما أخذ التمويل الثاني قبل انتهائه من الأول، يبقى رقيقا ومذلولا لهذه الجهة، للمؤسسة المالية أو للشخص الذي أقرضه أو غيره، وهذا يجعله في رق لهم. هل تجوز الزكاة عن طريق الصرافات في إيداعها في حساب الجهات الخيرية في حساب الزكاة عندهم؟ هذا السؤال يكثر، لأن كثير من الناس عجاز كسلان، لا يريد أن يبحث عن المستحقين للزكاة بنفسه، أو يتأكد من وصولها إلى الجهة التي تخرج الزكاة بنفسها، فعندئذ أصبح من الجمعيات الخيرية وجمعيات البر والنفع العام تعلن للجماهير أن حساب رقم كذا هو حساب الزكاة. نقول إذا كانت هذه الجمعية مأمونة مضمونة، كيف تكون مأمونة مضمونة؟ أن تكون مصرحة من الدولة، هذا واحد، وأن تكون عليها رقابة في حساباتها من محاسبين قانونيين، وأن يغلب على ظنك أو تتيقن أنها توصل هذا المال إلى من؟ إلى المستحقين من أصناف الزكاة الثمانية، فلا بأس بإعطائهم الزكاة أو تحويلها على حساباتهم الخاصة بماذا؟ بالزكاة. فإن جعلت المال في حساب الصدقة وهو هو زكاة، لا تبرأ ذمتك حتى تجعلها في حساب الزكاة. المسألة المهمة والقاعدة التي أريد أن أنبه عليها يا أخواني، تلاحظون الآن اختلاف المفتين في كثير من المعاملات المعاصرة، وتلاحظون أيضا أن الهيئات الشرعية في البنوك هي نفسها تتكرر من بنك إلى بنك، وأنها لا تتجدد بمفتين آخرين، خصوصا من عرفوا بالفتوى في اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني لا يرضى بطريقتهم في البيع، وإنما يبحثون عن أدنى عالم يضعون اسمه كليشة يلعبون بها على كثير من الناس. طيب، ما السبب في اختلاف العلماء؟ حتى بعض هيئة كبار العلماء يختلفون في صور معاصرة، منهم من يبيحها وأكثرهم يحرمها. العقود عموما ينظر لها من جانبين، عقود البيع والشراء والرهن، عقود السلم، عقود القروض، عقود الهبة، جميع المعاملات ينظر لها من جهته. صورة العقد هل هي مكتملة الشروط والأركان التي ذكرها العلماء؟ فإنهم ذكروا في البيع 7 شروط، في السلم 7 إضافة إلى 7 الأولى، المجموع 14 شرط. العينة ذكروا فيها شروطا، ينظرون لهذه لصورة العقد هل اكتملت شروطها، ثم ينظروا مع الصورة إلى الحقيقة، ما حقيقة هذا العقد؟ هل فيه الحيلة على المحرم؟ ولو كانت الصورة صحيحة ما دام أن القصد هو الحيلة، فهذه حقيقة العقد تبطل صورته الظاهرة. سأضربها لكم مثلا بماذا؟ بالعينة. العينة لماذا حرمت؟ مع أن فيه سلعة، بيع وشراء على سلعة، لكن السلعة صورية ليس لها حقيقة، السلعة مجرد ما كان عند الناس ما يعرف بالمداينات أو بالقدمة، هي ذر الرماد على العيون، وإنما المقصود المال، يدفع 50 ويسلمها بعد سنة 70. وهذه السلعة صورية، إما صابون، إما كيس خام، إما قماش، إما شيء من أسلاك الكهرب التي ما تخرب لأن الطعام يخرب، فتكون هذه السلعة صورية ولهذا صارت عينة. أخذت منه هذه السلعة بمئة إلى أجل، ثم بعتها عليه بنفسه بثمانين حالة، حقيقتها أنه أعطاني كم؟ 80، وأسددها له 100، وهذه حيلة على الربا، ربا القرض وربا النسيئة، وجعلوها بعينة بهذه السلعة التي ليست لها حقيقة، فجاء تحريمها. صورتها في العقود الأخرى في التحليل، زواج التحليل، لعن النبي محللا ومحللا، رجل يطلق زوجته 3 مرات 3 طلقات فتبين منه البينونة الكبرى، فيتواطأ هو أو تتواطأ هي مع زوج آخر يعقد عليها ثم يرجعها للأول ثم يطلقها. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالتيس المستعار ولعنه، مع أنه اكتملت شروط العقد في إيجاب وقبول في وجود زوجين، وإيجاب وقبول هذه أركان، اجتمعت الشروط، وجود الزوجين خاليين من الموانع، رضاهما، الشهادة، والولي، لكن ما حصل الدخول، وماذا قع عسيلتها، وماذا قت عسيلته، ومع ذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح وأبطله، مع أن شروطه الظاهرة مكتملة، لكن الحقيقة ماذا؟ أنه ليحللها للأول. إذن دائما في العقود عموما، في البيع والشراء والهبة والقرض والنكاح والطلاق، ينظر إلى صورة العقد وينظر إلى حقيقته، أما نظر للصورة لوحدها دون الحقيقة يجعله يبيحها بإطلاق، أو ينظر للحقيقة دون الصورة يجعله يتغافل عن ذلك، ولا بد من هذين النظرين وهذين العينين، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يقينا وإياكم كل كسب محرم أو مشتبه، وأن يجعلنا ممن تتبعوا الحلال وتعاملوا به وحذروا الحرام وتحاذروه وخافوا منه واجتنبوه، إنه سبحانه جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.